الحمد لله رب العالمين. تقدم الكلام على حجية الإجماع المحصل بدليل حكم العقل العملي. الآن طبعا الدليل الأول الذي ذكره الشيخ الطوسي ناقشناه وهو قاعدة اللطف، فإن قاعدة اللطف لا تدل على وجوب على الله أو النبي أو الأئمة في إلقاء الخلاف إذا اتفقوا على شيء خطأ. هذه قاعدة اللطف لا تدل على هذا بالمناقشتين اللتين تقدمتا، لأن الذي اعتمد على الإجماع في شيء خطأ أو الإجماع إذا قام على شيء خطأ لا يخرج عن خط الشريعة ولا يخرج عن خط الطاعة، بل يبقى على خط الشريعة وعلى خط الطاعة. إذن المصالح التي تكون بعد الأمر محفوظة حتى إذا اتفق العلماء وصار إجماع على خلاف الواقع، فالمصالح التي تكون بعد الأمر وهي الطاعة في خط الطاعة في خط الشريعة في خط العبودية يكون محفوظا، وأما تلك المصالح التي هي موجودة قبل الأمر في المتعلقات لا يجب على الله حفظها، وإنما أوكلها إلى الخبرة البشرية. الآن دليل على حجية الإجماع المحصل، هذا دليل شرعي استدل به جمهور المسلمين من غير الإمامية، أهل السنة الذي نعبر عنهم بالجمهور استدلوا على حجية الإجماع المحصل بدليل شرعي، وهو رواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا تجتمع أمتي على ضلالة. هذه الجملة أمتي لا تجتمع على ضلالة رواها أنس بن مالك أنه سمع رسول الله يقول: أمتي لا تجتمع على ضلالة، فإذا رأيتم اختلافا فعليكم بالسواد الأعظم. هذه رواية ينقلها أنس بن مالك، وهناك رواية ينقلها شريح عن أبي مالك الأشعري أنه قال، أبو مالك الأشعري قال: قال رسول الله: إن الله أجاركم من ثلاث خلال، أن لا يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا جميعا. أجاركم من هذا أن النبي لا يدعو عليكم فتهلكوا جميعا، وأن لا تجتمعوا على ضلالة. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث بالنص لم نأتي به. فقال الجمهور: إن هذه شهادة من النبي بعصمة مجموع الأمة، فالأمة إذا اجتمعت على شيء إذن هي معصومة فاجتماعها صحيح. ظاهر هاتين الروايتين وجود معصوم عن الضلالة وعن الخطأ وهو مجموع الأمة، فعلى عقائدنا نحن الإمامية أن الإمام موجود في ضمن الأمة، هكذا قالوا: الإمام موجود في ضمن الأمة، الإمام وهو معصوم فلا حاجة إلى عصمة ثانية، الإمام موجود في ضمن هذه الأمة، فالأمة المعصومة شنو فائدتها إذا كان فيها رجل معصوم وهو الإمام؟ ما هي فائدة الأمة المعصومة؟ بالنسبة لنا الذي يكون الإمام موجود في كل وقت وفي كل زمان، ما فائدة عصمة ثانية مع وجود الإمام وهي العصمة الأولى؟ فلو أحرزنا وجود المعصوم الشخص في ضمن الأمة كفى وجوده في الحجية، وأما إذا لم نحرز رضا هذا الفرد المعصوم، إذا لم نحرز، إذن لم يحرز المعصوم الثاني وهو مجموع الأمة، لأن هذا منهم، إذن ما صارت الأمة مجمعة، ما صارت. فالإمامية ناقشوا هاتين الروايتين بعدم فائدتهما، إذ قالوا أن هذه الروايتين هاتين الروايتين تثبتان عصمة الأمة. الأمة معصومة لا تجتمع على ضلالة أو خطأ مثلا، ونحن عندنا الإمام في ضمن هذه الأمة وهو معصوم. فإذا الإمام موجود في ضمن هذه وهو معصوم، ماذا نعمل بالمعصوم الثاني؟ يكفينا المعصوم الأول وهو الإمام. وإذا الأمة كلها أجمعت والإمام خالفها، إذا لم تجمع الأمة، ما صار المجموع المعصوم الثاني ما وجد، يعني المعصوم الثاني هو مجموع الأمة والإمام خالفها، إذا لم يوجد المعصوم الثاني، إذا لا فائدة في المعصوم الثاني. إن كان الإمام في ضمنهم فيكفينا المعصوم الأول، إذا كان الإمام خارج عنهم إذا لم يوجد المعصوم الثاني وهو إجماع الأمة. هكذا قال الإمامية، ولكن هذا الكلام غير صحيح من قبل الإمامية. أولا الرواية الأولى قالت فإذا اختلفتم فعليكم بالسواد الأعظم. إذن يراد عصمة الأمة يعني السواد الأعظم، مو واحد اثنين ثلاثة عشرة مية ميتين خالفوا الأمة المعصومة، السواد الأعظم مو كلها. يراد من الآية معناها العرفي مو الدقي كل الأمة، لا أكثرها السواد الأعظم. نعم ما رواية هذه رواية، انتبه بلي لا رواية. الرواية قالت عليكم بالسواد الأعظم إذا اختلفتم، فتريد إجماع الأمة العرفي. خلي يطلعون 100، خلي يطلعون 200، خلي يطلعون 600، إذا اختلفتم فعليكم بالسواد الأعظم. فيراد من الرواية معناها العرفي لا الدقي، فلا ينثلم المعصوم الثاني. إذن أكو عندنا عصمة ثانية غير عصمة الإمام، غير عصمة الإمام، عندنا عصمة أكثر الأمة. فالإمامية حينما ناقشوا وقالوا بأن المعصوم الثاني لا يفيد، خطأ، لا المعصوم الثاني يفيد، لأن الرواية لا تريد المعنى الدقي للأمة، تريد المعنى العرفي وهو أكثرها السواد الأعظم. إذن المعصوم الثاني يفيد حتى إذا خرج من الأمة المعصوم الأول. معصوم الأول ويا 200 300 400 صارت جل، هذا السواد الأعظم. الرواية تقول السواد الأعظم معصوم، لا تجتمع هذا السواد الأعظم لا يجتمع على ضلاله. طيب بعبارة أخرى الاستدلال بهاتين الروايتين، مو بس الأولية التي قالت إذا اختلفتم فعليكم بالسواد العام، لا حتى الرواية الثانية، هاي تقول الروايتان توجد منافرة بين نفس اجتماع الأمة والضلال. أكو منافرة، ما تقول أكو منافرة بين شخص معين منهم، لا تقول مجموع الأمة إذا اجتمعوا على شيء ينافر الضلالة، يعني ماكو ضلالة. فتوجد منافرة بين مجموع الأمة نفس اجتماع الأمة والضلالة. ما تقول أكو منافرة بين شخص منهم والضلالة وهو المعصوم. لذلك انتبه، هاي الروايتين تقول من مميزات هذه الأمة هذه أنها لا تجتمع على خطأ، من مميزاتها. أما المعصوم موجود حتى في الأمم السابقة قبل الإسلام، هم أكو معصوم، موسى مو معصوم، عيسى مو معصوم، شعيب مو معصوم، أنبياء معصومين. إذن أكو معصوم قبل هذه الأمة. بينما الروايتين تقول من مميزات هذه الأمة أن لا تجتمع على ضلالة. إذن المعصوم كان موجودا في تمام الأمم. فالظاهر من الروايتين أن المقصود بهذين الحديثين هو عدم اجتماع غير المعصوم على ضلالة. غير المعصوم، معصوم طلعه، غير المعصوم الذي يحتمل فيه الخطأ، هذا يحتمل فيه الخطأ، هذا يحتمل فيه الخطأ، هذا يحتمل فيه الخطأ، لا يجتمعون على ضلالة. هذا يجتمع أن يضل وينحرف، هذا يحتمل أن يضل وينحرف، هؤلاء غير المعصوم اجتماعهم يتنافر مع الضلالة. طلع المعصوم، يعني كل واحد من عندنا الذي يحتمل فيه الانحراف والإثم إذا اجتمعنا على شيء ينافر الضلالة، معصوم طلع. إيه غير صحيحة، يعني نأكد أن مناقشة بعض علمائنا طبعا في غير محلها. إذن ما أورد على الاستدلال من أن الأمة لا تجتمع على الخطأ قطعا لأن فيها المعصوم لا يوافق هذا المعصوم، لا يوافق مع غيره، هذا غير صحيح. إذن المراد من الحديثين أن الأمة غير المعصومة الذي لا ليس فيها معصوم هذه لا تجتمع على ضلالة. فالحديثين يوجدان عصمة للأمة غير المعصومة التي ليس فيها معصوم، تقول هذه الأمة التي ليس فيها معصوم الذي هو خارج عنها هذه لا تجتمع على ضلالة. يوجد فرق، المعصوم، المعصوم لا يخطأ، أنا أحتمل أخطأ، المعصوم لا ينحرف أنا أنحرف، المعصوم لا يفعل إثم أنا أفعل، لكن الأمة كلها تصير مثل المعصوم. أحسن أحسن، الأمة غير المعصومة التي يحتمل في كل واحد من الحديثين، أنت يقول مو أنا، معنى الحديثين لا تجتمع أمتي على ضلالة، منافرة بين اجتماع الأمة والضلالة. المعصوم طلعه، ليش؟ لأن هذا من مميزات هذه الأمة، بينما المعصوم كان في زمان عيسى، ليش يقول لا تجتمع أمتي؟ ليش جعلها من مخصصات أمتي؟ أمة عيسى هم كان بها معصوم، خل يقول أمة عيسى هم لا تجتمع مع الضلالة لأنه فيها عيسى. الآن يأتي الكلام على هذا، احنا الآن في معنى الحديثين، فمن يقول أنه ماكو فائدة في المعصوم الثاني، لا، الحديث يقول أكو فائدة من المعصوم الثاني وهو اجتماع الأمة التي ليس فيها معصوم، هذه لا تجتمع على ضلالة. طيب إذن المعنى أكو معصوم ثاني، نحن نعم أحسن، ولذلك فنقول كل زمان فيه معصوم، كليش النبي جعل هذا من مختصات أمته؟ ليش جعل من مختصات أمته؟ ما له معنى، في كل زمان أكو معصوم لئلا يكون للناس على الله حجة، كليش جعل من مختصات أمته؟ إذن يريد وجود معصوم ثاني غير المعصوم الأول، وهو مجموعة هذه الأمة التي يحتمل في كل واحد منها الخطأ والانحراف والإثم. يقول ذولا إذا اجتمعوا يتنافر اجتماعهم مع الضلالة. فإذا جواب الإمامية أنه من استفيد من المعصوم ذن غلط، لأن عندنا المعصوم الأول، لا، هاي تقول أكو معصوم ثاني غير المعصوم الأول. طيب مع هذا نقول لا يصح الاستدلال بهذه الروايات على حجية الإجماع. لماذا؟ لأن الرواية تقول لا تجتمع الأمة على ضلالة. ضلالة ما هو معناها؟ الضلالة تستبطن الإثم، انحراف عن الحق، عن عمد وتقصير، يعني يفعل الربا، يفعل الزنا مع علمه بالحرمة، هاي ضلالة، يفعل الزنا، يفعل الربا. ما تجتمع الأمة على الزنا وتحليله، ما تجتمع على تحليل الربا وفعله، لا تجتمع على تحليل الكذب وفعله، لا تجتمع على تحليل السفور وفعله، لا تجتمع، هاي يم المحرمات، هاي يم المحرمات. احنا نتكلم في شيء آخر وهو الخطأ، هل تجتمع الأمة على الخطأ؟ خطأ مو إثم، مو انحراف، مو ضلالة. هل تجتمع الأمة على عدم الحجية؟ عدم الحجية مو إثم، خطأ. احنا قاعد نتكلم هل تجتمع على حكم شرعي هو خطأ، ماكو حكم شرعي. تقول بالجواز وماكو جواز، تقول بالوجوب وماكو وجوب. هذا خطأ، هذا مو ضلال، هذا مو انحراف، هذا مو إثم، هذا مو مخالفة الحق عن عمد وتقصير. خطأ المجمعين في مسألة فرعية فقهية لا يعني الضلالة. أجمع العلماء أو الأمة على مسألة فرعية، على حرمة شيء، أجمعوا على مسألة فرعية. هذا مو انحراف، مو ضلالة، مو إثم، هذا خطأ. إذن الرواية في وادي، ونحن نتكلم في وادي آخر، نتكلم هل تجتمع على خطأ؟ يجتمعون كلهم على مسألة فرعية ما إلها وجود، ما كنت حكم شرعي فرعي. الروايات ما تقول ما يجتمعون على مسألة فرعية ليس لها هذا الحكم، تقول ضلالة، انحراف، إثم، مخالفة الحق عن عمد وتقصير، ما يجتمعون على هذا. هاي أول. ثانيا، سند الحديثين ضعيف على مباني القوم لا على مبانينا. سند الحديثين، لأن الحديث الأول فيه أبي خلف الأعمى، الحديث الأول الذي يرويه أنس بن مالك فيه أبي خلف الأعمى الناقل للحديث، هذا قد شهد بضعفه من علماء أهل السنة جملة كبيرة. قالوا أبو خلف الأعمى البصري خادم أنس ابن مالك، يروي الحديث عن أنس، أبي خلف الأعمى يروي عن أنس ابن مالك. هذا أبو خلف الأعمى اللي اسمه حازم ابن عطاء، يروي الحديث عن أنس. قالوا أبو خلف الأعمى البصري خادم أنس، قيل اسمه حازم ابن عطاء، روى عن أنس حديث لا تجتمع أمتي على ضلالة. قال أبو حاتم منكر الحديث. وقال ابن الجوزي عن ابن معين إنه قال في الأعمى، أبو خلف الأعمى الراوي عن أنس كذاب، لكن يقول منكر، هذا يقول كذاب. وجزم الدارقطني بأن أبي خلف الراوي عن أنس هو حازم ابن عطاء، وأنه تفرد بالحديث الذي أخرجه ابن ماجه، تفرد يعني ما نقل هذا الحديث إلا واحد عن رسول الله. أما الحديث الثاني، الصيغة الثانية التي رواها شريح عن أبي مالك الأشعري، في سندها ضمضم، ضمضم في كتاب تقريرات السيد الشهيد للسيد الهاشمي يقول قضمضم، غلط، ما عندنا قضمضم، عندنا ضمضم. هذا ضمضم ابن زرعة ابن ثوب الحضرمي الحمصي، روى عن شريح ابن عبيد. قال عثمان الدارمي عن ابن معين ثقة، ثقة، هذا ضمضم ثقة. وقال أبو حاتم ضعيف. إذن هذا ضمضم الذي يروي عن شريح، واحد يقول ثقة وهو ابن معين، أبو حاتم يقول ضعيف. فإذا تعارض التوثيق مع التضعيف نأخذ بأخس المقدمات، تضعيف، أي أولا. ثانيا، ضمضم شريح الذي ينقل عنه ضمضم هذا الحديث، عن من روى شريح؟ عن من روى هذا الحديث؟ شريح رواه عن أبي مالك الأشعري. هنا يقال أن شريح لم يدرك أبي مالك الأشعري، صار عيب ثاني في الرواية، مو اختلف التوثيق مع التضعيف كما في ضمضم، ما علينا من ضمضم. شريح يروي الرواية عن أبي مالك الأشعري، يقال أن شريح لم يدرك أبي مالك الأشعري، إذن الرواية فيها إرسال، فيها قاطع، هذا عيب ثاني. وقد صرح أبو حاتم قال إن كل ما يرويه شريح عن أبي مالك الأشعري فهو مرسل، رواية مرسلة. وقال الآجري عن أبي داود: لم يدرك شريح سعد بن مالك، ما أدركه، فكيف يروي عنه؟ إذن أكو واسطة هنا سقطت. وقال ابن أبي حاتم في المراسيل: إن شريح لم يدرك أبي مالك الأشعري. قال محمد بن عوف: ثم هو ثقة ولا يقول عن جماعة يروي عنهم أنه سمع منهم. هو ثقة لكن لا يقول عن جماعة يروي عنهم أنه سمع منهم. إذن يروي عنهم بالواسطة، وين هالواسطة؟ ما هي؟ ما هي؟ طيب هذه روايات العامة جابوها دليل على، فهاي موجودة عندنا، هذه الصيغ موجودة في رواياتنا، هذه الصيغ موجودة في رواياتنا، لكن وجدت في رواياتنا وفي موسوعاتنا الروائية على شكل مراسيل لا أنها مسندة، وجدت في الاحتجاج، والاحتجاج يرسل وما يسند عنه ضعيف. الاحتجاج روايات قسمية، إما مرسلة وإما مسندة. المرسلة خوابح أمرها، المسندة فيها ضعف. إذا موجودة أي روايات في الاحتجاج مراسيل، وموجودة في تحف العقول هم مراسيل، وقد وردت أيضا في البحار عن الإمام الصادق بسند مشتمل على مجاهيل، كلهم مجاهيل، في قصة احتجاج أمير المؤمنين على أبي بكر، حيث تمسك أبو بكر في تلك القصة بقول رسول الله: إن الله لا يجمع أمتي على ضلال. علي عليه السلام ناقشه في الصغرى ولم يناقشه في أصل الصدور، يعني قبل أن الأمة لا تجمع على ضلال لكن ناقشه في الصغرى. هنا الرواية فيها مجاهيل، فكيف تكون حجة؟ وتوجد مناقشة عامة للروايات الموجودة في زمان عن أهل السنة والروايات الموجودة في كتبنا الحديثية، وهو أن هذه الروايات اختلقت لوجود نكتة سياسية، أنه الجماعة راحوا صوب الخلفاء بينما جماعة آخرين صاروا صوب علي لأنه المنصوص عليه. هذه النكتة هي هذه، قد تكون هذه النكتة هذه، أنه السواد الأعظم ذهب إلى صوب أبي بكر وبايعه بالخلافة، مع أن النص على عليين، فاختلقت هذه الروايات لأجل هذه النكتة السياسية. إذن هذه الروايات الموجودة عند أهل السنة فهي ضعيفة على مبانيهم، الروايات الموجودة في كتبنا مراسيل وفيها مجاهيل، واحتمال كبير أنها صدرت لنكتة سياسية في ذلك الزمان فنقل عن الرسول كذبا واختلاقا هذه الروايات حتى يسكت من يعارض. طيب الآن ننتقل إلى دليل ثالث. إلى الآن ما حصلنا دليل على حجية الإجماع المحصل، لا قاعدة اللطف فادتنا ولا هذا الدليل التعبدي. استدل جماعة على حجية الإجماع المحصل بمدركات العقل النظري للعملي، ذكروا بأن الإجماع كاشف عن الواقع، يكشف عن الحكم الواقعي بالملازمة العقلية أو الملازمة العادية أو الملازمة الاتفاقية. ملازمة، إذا إجماعكم إذن الحكم الواقعي موجود على ما قام عليه الإجماع، ولكن هاي يستحيل أن يوجد إجماع ولا يكون الحكم الواقعي موجودا، يستحيل، هذه فكرة نظرية، هذا حكم عقل نظري. استدلوا على أن الإجماع كاشف عن الواقع، لا بد أن يكشف عن الواقع كحكم عقل نظري. بالملازمة العقلية يقولون أكو ملازمة عقلية بين الإجماع وبين الحكم الواقع، أو ملازمة عادية أو ملازمة اتفاقية. مثلوا للملازمة العقلية بالتواتر الموجب للقطع بالحكم الواقعي. تواتر، إذا أكو تواتر نقطع بالحكم الواقعي، يستحيل أن يكون تواتر ولا يكون حكم واقعي موجود، حكم عقل نظري. يعني تلازم بين التواتر وصحة الخبر. إذا صحيح الخبر يعني العقل الواقعي موجود، تواتر وصحة الخبر. هاي الملازمة العقلية. الملازمة العادية مثلوا لها بطول العمر الملازم عادة مع الهرم والشيخوخة. عمره طويل يعني هرم، يعني شيخ، هو مو عمره طويل وهو شاب، هاي ملازمة عادية. ومثلوا أيضا للملازمة العادية بالتلازم بين اتفاق المرؤوسين على شيء ورأي رئيسهم. أكو اتفاق بين المرؤوسين وبين رئيسهم. إذا اتفق المرؤوس يعني رئيسهم أمراض، هاي ملازمة عادية، لكن مو دائما، هذه مو ملازمة عقلية. قد المرؤوسين يتفقون على شيء الرئيس لا يرضى، قد، لكن عادة المرؤوسين إذا اتفقوا على شيء الرئيس أيضا راضي بهم. هنا في الملازمة العادية لا يستحيل الانفكاك، لكن عادة هاي الملازمة، لكن لا يستحيل الانفكاك. ومثلوا للملازمة الاتفاقية بالقطع الحاصل صدفة من مجموع أخبار لا تبلغ حد التواتر. قد يحصل عندنا لا قطع من روايات مستفيضة 3-4، يحصل عندنا قطع، لكن هذا مو دائما ولا عادة، اتفاقا قد يحصل قطع من روايات لا تبلغ حد التواتر يعني مستفيض. إذن هنا حكم عقل نظري استدلوا بالملازمة. الملازمة استحالة انفكاك، استحالة الانفكاك عقلا بين شيئين. إذن الاستحالة الأولية الملازمة العقلية استحالة الانفكاك بين التواتر وبين الحكم الواقعي. الثانية استحالة عادية، عادة يستحيل لا امتناع الانفكاك، عادة لا ينفك، أنه واحد عمره طويل وليس شيخ وليس هرم، ممكن لكن عادة ما يصير. نعم الملازمة الاتفاقية هذه لا توجب قطعا، أما الملازمة الأولى والثانية العقلية والعادية توجب القطع. إذا قال واحد عمره 130 سنة خلنا نفتهم أنه شيخ هرم، عادة هكذا يصير عندنا قطع. إيه لكن مو دائما، أحسنت، مو دائما. الملازمة الاتفاقية ليست دائمية، تتفق في بعض الحالات، في بعض الحالات يعني الروايات المستفيضة مرة نحصل منها قطع مرة ما نحصل. أما الملازمة العقلية دائما التواتر يوجب القطع من الحكم الواقعي، تلازم بين القطع وصحة الخبر. العادية من شيء عادة هكذا. طيب هذا دليل على حجية الإجماع، إذا أجمعوا نقطع بالحكم الواقعي للملازمة العقلية بين الحكم الواقعي وبين الإجماع، إجماع الطبقة الأولى المحصل. هكذا قل لو استحالة عقلية أو عادية أو اتفاقية، لكن نحصل القطع بالحكم الواقعي، نحصل القطع. إذن مو كل إجماع نحصل، قد إجماع محصل نحصل منه القطع، وقد إجماع محصل هم من حصل من القطع، وهو الإجماع المحصل في زمن المتأخرين من حصل منه قطع بالحكم الواقعي. السيد الشهيد هنا يقول نعم الإجماع يكشف عن الواقع صحيح، لكن هل الإجماع يكشف عن الحكم الواقعي؟
للملازمة العقلية التي هي ماذا؟ حكم عقلي نظري. إجماع العلماء مال الطبقة الأولى الذي هم تلامذة الرواة والرواة تلامذة الأئمة، هل إجماع يكشف عن الحكم الواقعي؟ لكن كشفه عن الحكم الواقعي للملازمة العقلية بين الإجماع والحكم الواقعي أو لشيء آخر، هو يقول لشيء آخر. ما هو الشيء الآخر؟ الدليل الاستقرائي المبني على أساس حساب الاحتمالات. سيد الشهيد يقر بأن الإجماع يكشف، إجماع المحصل يكشف عن الحكم الواقعي، ولكن لا للملازمة العقلية التي ذكرها علماؤنا، وإنما لحساب الاحتمالات. الأول أفتى، الثاني أفتى، الثالث أفتى، الرابع 100 أفتى، 105 أفتى، 200 أفتى. الأول فتوى خطأ، احتمال معتد به، أضرب في احتمال الثاني يضعف الاحتمال، أضرب في خطأ الثالث يضعف الاحتمال، أضرب في خطأ الخمسين يضعف، حتى يبقى احتمال لا يعتبر به العقل البشري، فلا يكون الاحتمال حينئذ مانعا من التمسك بالإجماع على الحكم الواقعي. أقر أن الإجماع يكشف عن الحكم الواقعي، لكن لا للملازمة العقلية، وإنما لدليل الاستقراء المبني على حساب الاحتمالات. فاحتمال الخطأ في كل فتوى وإن كان واردا، لكن بلحاظ مجموع الفتاوى الذي هي 200 مثلا، وأجري حساب احتمال خطأ الفتوى الأولى مع الثانية مع الثالثة مع الرابعة، أي يضعف الاحتمال، يضعف الاحتمال حتى يبقى احتمال لا يعتد به العقل البشري، فنصل إلى الاطمئنان أو القطع بعدم خطأ تلك الفتاوى بأجمعها. نطمئن ونقطع بعدم خطأ تلك الفتاوى بأجمعها، وهذا هو الحجة على كل حال. هذا المبنى مال سيد الشهيد رأينا أن النائيني أيضا يذكره، هذا ليس من مختصات السيد الشهيد، وإن كان بعض يقول أنه من مبتكراته ومختصاته، ويناقش المنطق الأرسطي ويبطل المنطق الأرسطي ونظرية جديدة، لا، هاي موجودة في كلمات المرزا النائيني. المرزا النائيني يقول حجة الإجماع حاصلة من تراكم الظنون من الفتاوى إلى حد يوجب القطع بالحكم، كما هو الوجه في حصول القطع من الخبر المتواتر، خبر المتواتر يوجب القطع بالحكم، خبر المتواتر يوجب القطع بصحة رواية واحدة، خبر واحد إذا خبر صحيح يعني حكم واقعي حصلناه. هنا يقول أيضا حجة الإجماع حاصلة من تراكم الظنون، ما يقول من الملازمة العقلية، من تراكم الظنون من الفتاوى إلى حد يوجب القطع بالحكم. هو هذا الرأي اللي بيّن سيد الشهيد وأوضح وفصل وجاء عليه بأدلة كثيرة. عندنا خبر احتمال كذب الأول مع احتمال كذب الثاني الثالث الرابع يؤدي إلى أن الاحتمال ضعيف لا يعتد به، هذا ذاكرة المرزا النائيني، يقول كما هو الوجه في حصول القطع من الخبر المتواتر. يعني يحصل القطع بحجية الخبر من تراكم الظنون، نظن الأول صادق ما نقطع، نظن الثاني أو نظن كذب الأول، نظن كذب الثاني، نظن كذب الثاني. أضرب الظنون ببعضها يطلع احتمال الكذب ضعيف جدا، هذه نظرية الاستقراء غايتها. المرزا النائيني ذكرها مجملتان، السيد الشهيد فصلها وأوضحها ونقحها وجعلها شيء واضح. إذن الشيخ النائيني قد سبق السيد الشهيد، سبق أستاذ السيد الشهيد وعد هذا الكلام في كتابه. إذن هاي نظرية أن الإجماع حجة وخبر الواحد حجة حسب نظرية تراكم الظنون وتراكم الاحتمالات. تراكم الظنون ليست من مختصات السيد الشهيد، وإنما اختصاصه بتوضيحها وتنقيحها وشرحها والاستدلال عليها. لكن المرزا النائيني لم يرتضي هذا الوجه، وهو حجية الإجماع القائم على أنه تتراكم الظنون من الفتاوى إلى حد يوجب القطع بالحكم الشرعي. ناقش هذا الدليل، ونحن نناقش المرزا النائيني ونؤيد السيد الشهيد في قبول هذا الدليل. يأتي الكلام غدا إن شاء الله.